هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات الغاليات، وأقول لكم الله ينور أيامكم بالعلم والدين. اشرح صدوركم بالهدى والتقى واليقين. وييسر أموركم ويرفع مقامكم في عليين ويحشركم مع المتقين. اللهم آمين يا رب العالمين. موضوع لقاء اليوم لعالم المرأة وهو المرأة وضرورة تعلم الفقه في الحياة. أما أهم المواضيع التي تتم مناقشتها مع خبير البرنامج وهي دور الفقه في حياة النساء، وكيف يمكن إقناع المرأة بضرورة تعلم المسائل الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها. ما هي الأضرار التي تلحق بالمرأة إن لم تتعلم الأمور الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها؟ ما هي الحدود الفقهية التي يجب أن تتعلمها المرأة؟ هل التفقه في الدين مسؤولية الأسر أم المدارس، أم هو مسؤولية المجتمع عموماً، أم أن الأمر شخصي؟ هذه الأمور سوف تتم مناقشتها إذا سمح وقت البرنامج، وكذلك هناك فقرات منوعة سوف تستمعون إليها ونستمع لأصواتكم. والآن للتعرف حول الموضوع لننتقل إلى الزملاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا المستمعين أهلا بكم. إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، صدق الله العلي العظيم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات، يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولقد جاء الإسلام بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية والإنسانية، ونجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحداث مجموعة من التغييرات الإيجابية التي كانت آنذاك تغييرات جذرية. وقد شملت هذه التغييرات قضايا المرأة والنوع الاجتماعي. ويجمع المؤرخون على أن حقوق المرأة شهدت نقلة نوعية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العرب قبل الإسلام تعاملوا مع المرأة كما لو كانت ملكية خاصة للأزواج يمكن توارثها. فجاء الإسلام ليبطل هذا الاعتقاد ويؤكد أن الرجال والنساء بعضهم أولياء بعض، ومنح الإسلام للمرأة حقوقا عدة، من بينها الرفق والعدالة في المعاملة، وحق الملكية، وحق التعليم، وحق الميراث، وحق حضانة الأبناء، وحق العمل. إن تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلم أمور دينها، فهو واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله فيما لها وعليها. فهل أدركت كل النساء أن حاجتهن للفقه أشد من جرعة الماء عند الظمأ؟
أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم حول الموضوع، أرقام الهواتف هي 22-01-3762. أما الرقم الثاني وهو 22-01-3768. الرقم الأخير 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل القصيرة سواء كانت المسجلة وكذلك المكتوبة، وأنا أنتظر هذا التواصل، رقم الواتساب 00989388 78 4050. بالنسبة لهذا الموضوع لهذا اليوم لعالم المرأة، المرأة وضرورة تعلم الفقه في الحياة، طبعا في البداية ندخل كبداية للموضوع، وقد استمعتم إلى مقدمة الحديث وكذلك أهمية الفقه في حياة الإنسان. طبعا الفقه يحتل موقعا مصيريا في الحياة لأي مجتمع إسلامي، فالكتاب والسنة قد أمرا به لمتابعة المستجدات لما فيه صالح المجتمع وبالتالي كذلك مصلحة الإنسان نفسه. كذلك ليس بوسع المسلمين أن يكون لهم نظام اجتماعي سياسي بدون الفقه، وهو ضامن لخلود الشريعة وكذلك استمرارها. وكذلك الفقه هو المظهر لكمال الإسلام في تنظيم العلاقة بين الإنسان وكذلك بين ربه، وبين الإنسان وأخيه المسلم، والإنسان والمجتمع. وكذلك تعلم الفقه بالنسبة للمرأة يعتبر من الضروريات، لأنها يجب عليها أن تعرف مثلا كيف تؤدي الصلاة، ما هو الفرق بين الركن والواجب، مثلا أحكام سجود السهو. هناك بعض النساء من تتساهل في الوضوء فلا تتم غسل أعضائها، خاصة إذا كانت مستعدة لحفلة ما وكانت بكامل زينتها. هناك أمور كثيرة يجب على المرأة أن تهتم بها وكذلك تتابعها. كذلك من النساء من لا تعرف أحكام الزكاة، فلربما كانت من ذوات الأموال مثلا لكنها لا تعلم كم نسبة الزكاة التي يجب عليها أن تعطيها. مثلا من النساء من لا تعلم بأحكام اللباس والزينة وما هي حدود المباح والمحظور في ذلك. طبعا إن شاء الله سوف نتحدث في هذا اللقاء حول هذه الأمور مع ضيف البرنامج ومع الضيوف الآخرين. والآن ننتقل إلى الحديث الذي أجريناه مع الأستاذة أم فرقان الباحثة الإسلامية من العراق، تحدثت حول الموضوع، لنستمع إلى الحوار.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم فرغان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي ضرورة تعلم الفقه بالنسبة للمرأة وكيف يؤثر على حياتها وحياة أسرتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الواقع مسألة التفقه في دين الله تبارك وتعالى هي واجبة على الرجال وعلى النساء، وكان يؤكد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام في مسألة التفقه في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك كانوا يؤكدون الأئمة الأطهار عليهم السلام أنه عليكم بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. سائر العلوم ربما إذا لم يتعلمه العبد لا تضر صاحبه، ولكن عدم التفقه في دين الله تعالى يضر الرجل أو المرأة على السواء حينما يكونون بعيدين عن التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإمام الصادق سلام الله عليه يؤكد كما ذكرنا أنه التفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم هنا المراد من عنده التفقه في دين الله تبارك وتعالى، لا سائر العلوم الأخرى، لأن قلنا اللي يجهلها تضر من يجهلها، ومن يتعلمها بالتالي راح تنفع صاحب. فالتفقه في دين الله تبارك وتعالى مطلوب وواجب على الرجل وعلى المرأة على السواء، وكذلك المرأة هنا يؤكد عليها مسألة التفقه في دين الله، لأن هي التي من أحضانها كما كان يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه: من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء. فبالتالي هي مربية الأجيال، هي ربة الأسرة. الوليد أول ما يتعلم من أمه، سواء كان ذكر أو كان أنثى، كان بنت أو ولد، يتعلم من الأم. فإذا كانت الأم على مستوى من المعرفة والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، هذا كذلك راح ينعكس على ابنها. اولا هي يعني حينما تتعلم مسائل الفقه في الصلاة، في الصيام، في الوضوء، في الامور المبتلات بها المرأة، بالذات انه المرأة مثلا تبتلى في قضية النفاس والحيض والاستحاضة، لابد لها ان تتعلم هذه المسائل، أنواع الاستحاضة، كيفية يعني النقاء من الحيض، كذلك النفاس. هذه الأمور تبتلى بها المرأة. كذلك مثلا مسألة الوضوء، كيفية الوضوء، شلون يكون الوضوء بشكل صحيح، القراءة في الصلاة كذلك، يعني خاصة سورة الفاتحة والسورة التي تليها، لأن عليها تتوقف صحة العبادة، عليها تتوقف صحة الصلاة. الوضوء يتوقف عليها صحة الصلاة، لأنه واجب لغير واجب لأداء الصلاة، وهكذا. فإذا لابد لابد للمرأة أن تتفقه في الدين، تتعلم هذه الأمور كما ذكرنا، تأتي بها بالشكل الصحيح وفق الشكل الفقهي اللي ترجع المجتهد الذي ترجع هي في تقليده. وكذلك هذا الجانب أيضا كما ذكرنا ينعكس في حياة الأبناء، يأثر عليهم الأبناء والبنات. يعني الأم تهتم حينما تكون متفقهة في دين الله تعالى، تحرص على أنه أبنائها تعلمهم الصلاة قبل أن تكون عليهم واجبة. ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يؤكد يقول: علموهم في السابعة واضربوهم في التاسعة إذا لم يأتوا بالعبادة. نجد الأمهات يعني عامة اللي تكون بعيدة عن مسائل التفقه والمعرفة بهذه الأمور تترك بيتها بحجة أنه ما تزال صغيرة، أو الفتى كذلك ابنها أنه ما يزال صغير، وبالتالي حينما تجب عليهم الصلاة هم لم يتعودوا الإتيان بالصلاة. لذلك نشوف أهل البيت عليهم السلام يأكدون على ضرورة التعليم قبل أن تكون واجبة عليهم. ومن هنا عندنا بالحديث أنه إذا أدى هذا الوليد إذا أدى الصلاة يعني الابن أو البنت ثوابه يرجع إلى الوالدين قبل ما يكون يعني قبل ما يكون قد حل عليه أو وجب عليه الإتيان بالعبادة، قبل أن يصل إلى سن التكليف. إذا أتى بالعبادة الثواب يكون يرجع إلى والدته أو والديه من علمه. ولذلك نشوف المسألة أنه قلنا الأم كذلك راح تحرص على تعليم بنتها أو ولدها كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، طهارة اللباس، المسائل المبتلات الأخرى، هذه الأمور راح تعلمها. ولذلك قلنا أنه مسألة التفقه في الدين واجبة على الرجال وعلى النساء. ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يقول: وددت لو أني أضرب رؤوس أصحابنا بالسياط حتى يتفقهوا في دين الله، أضرب رؤوس شيعتنا بالسياط حتى يتفقهوا في دين الله. وكان يقول عليه السلام: التاجر ما لم يتفقه في الدين ارتطم في الربا كما يرتطم البعير بالوحل. إذن مسألة التفقه في الدين واجبة على الرجال وعلى النساء وعلى الفتيان وعلى الفتيات. وهنا أكدنا أنه يكون هذا واجب على الأم باعتبارها هي المدرسة الأولى اللي يتعلم منها الأبناء والبنات كيفية التفقه في الدين وكيفية أداء العبادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا أم فرغان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على إتاحة الفرصة.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. والآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف، كتبت إلينا في رسالتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة، وكل الشكر لكم لاختيار هذا الموضوع الهام. التفقه في الدين هو واجب عقلي وشرعي على كل مسلم، وقد حسن القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام في كثير من الروايات على التفقه، لأنه ينعكس على جميع عباداتنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا مع الآخرين. والمرأة بأشد الحاجة للتفقه في دينها، فلا تقبل عبادتها إلا إذا عرفت الحكم الصحيح في تأدية هذه العبادات، وأيضا ما يجب عليها في التعامل مع المحارم وغير المحارم، وأيضا معرفة ما لها وما عليها من الواجبات والحقوق الزوجية وكيفية التعامل مع الأولاد، فلا تتجاوز حدها مثلا في عقاب الطفل، لأن ذلك يترتب عليه الإثم والدية أحيانا وغيرها من الأمور. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل شيء دعامة، ودعامة هذا الدين الفقه. وشكرا لكم. شكرا للأخت أم حسن من السعودية القطيف على رسالتها عبر الواتساب. أنتقل إلى رسالة الأخ علي الموسوي من العراق، أرسل إلينا يقول: السلام عليكم أسرة برنامج عالم المرأة، وعليكم السلام الأخ علي الموسوي. المرأة وضرورة تعلم الفقه، نعم على الأقل كيف تتعلم حقوقها وواجباتها، وبالأخص تتسلح به قبل زواجها، وتفرض أيضا بعض الشروط أثناء عقد زواجها، وإلا ستكون مصيبة الطلاق حاضرة لا سامح الله. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق. أما الأخت أميرة العصر من العراق فأرسلت إلينا برسالة صوتية، لنستمع إلى رسالتها.
ورحمة الله وبركاته. أقول أن الإنسان في حياته الدنيوية يحتاج إلى نظام اجتماعي سياسي يعيش في ظله. هذا النظام أما أن يبنى على أساس تبعية للإنسان، تبعية الإنسان لنفسه المعبر عنه في الاصطلاح الغربي، والحديث بالليبرالية. الحديث بالليبرالية شكل من أشكال الأنظمة الوضعية. وأما أن يبنى على أساس تبعية الإنسان لله سبحانه وتعالى من خلال الشراع التي جاء بها الأنبياء باعتبارها الأنظمة الإلهية. ومعلوم أن تبعية الإنسان لنفسه هي تبعية الناقص للناقص، فلا تثمر كمالا للإنسان، بل يؤدي ذلك إلى تعميق النقص وترسيخه في حياته. فإذا ما نظرنا في الظلم الذي تعيشه شعوب العالم الثالث من احتلال مباشر أو مد المدمر المتواصلة أو وانتشار الأمراض النفسية وازدياد حالات الانتحار وتفشي الطلاق في الغرب، إلا شواهد معبرة عن ذلك النقص الذي يعتري الحياة المعاصرة. وبالنظر إلى دور الأسرة في هذا الركن التي هي الركن الأساسي للمجتمع، فعليها أن تتعلم الفقه وتعلم أبنائها أيضا، وتجعله ساري وجاري في حياتها الأسرية والاجتماعية أيضا بشكل صحيح وكامل. شكرا لكم. زينب الحسيني من العراق.
شكرا جزيلا للأخت زينب الحسيني من العراق على رسالتها الصوتية. ننتقل إلى رسالة الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول في رسالته المكتوبة: اهتم الإسلام كثيرا بتعليم المرأة وتثقيفها، ولم يحرمها من تعلم كل ما ترغب فيه وتتطلع إليه من علوم الدين والدنيا، وجعل التعليم حقا راسخا لها، لا يجوز لأحد سواء كان والدها أو زوجها أن يحرمها منه أو حتى يضع المعوقات في طريقها. نعم، شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال. هناك رسائل أخرى إن شاء الله خلال طيات البرنامج نقرأ هذه الرسائل.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبلوا تحيانا من جديد أعزائي الأفاضل. لو تأملنا في القرآن الكريم لوجدناه يحثنا على طلب العلوم الدينية أولا، وبالذات بدليل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العلي العظيم. يقول العلامة الطباطبائي قدس سره في ميزانه مفسرا لهذه الآية: ومن هنا يظهر أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول الدين، أي التوحيد، العدل الإلهي، النبوة، الإمامة، المعاد وفروعه، أي الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا خصوص الأحكام العملية، وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرع. والدليل عليه قوله: لينذروا قومهم، فإن ذلك أمر إنما يتم بالتفقه في جميع الدين وهو ظاهر، وأيده الشيخ ناصر الشيرازي قدس سره حيث قال: لا شك أن المقصود من التفقه في الدين هو تحصيل جميع المعارف والأحكام الإسلامية، وهي أعم من الأصول والفروع، لأن كل هذه الأمور قد جمعت في مفهوم التفقه. وعلى هذا فإن هذه الآية دليل واضح على وجوب توجه فئة من المسلمين وجوبا كفائيا على الدوام لتحصيل العلوم في مختلف المجالات الإسلامية، وبعد الفراغ من التحصيل العلمي يرجعون إلى مختلف البلدان، خصوصا بلدانهم وأقوامهم، ويعلمونهم مختلف المسائل الإسلامية ليتفقهوا في الدين. الفعل المضارع المقرون باللام يدل على الأمر، والأمر ظاهر في الوجوب لعدم وجود قرينة صارفة إلى الاستحباب. إذن صيغة الفعل تدل على الوجوب. ثم إن المتأمل في الآية الكريمة يجد أن الله تعالى قيد التفقه بالدين، وهذا قيد احترازي عن غيره. فمدلول الآية التصوري الذهني مطابق للمدلول التصديقي في سياق الكلام. إذن بما أنه تعالى ذكر القيد أي الدين، إذن هو سبحانه يريده. شكرا على كرم المتابعة.
نعم، نرحب بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. ما زلنا معكم في عالم المرأة، المرأة وضرورة تعلم الفقه في الحياة. وينضم إلينا مباشرة سماحة الشيخ مازن البوعيجي، الباحث الإسلامي من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أختي الكريمة.
أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. بداية، ما هو دور الفقه في حياة النساء، وكيف يمكن إقناع المرأة بضرورة تعلم المسائل الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها؟ نعم، أظهر يوجد خلل فني، إن شاء الله سوف يتم الاتصال بسماحة الشيخ مرة أخرى. الآن وصلتنا رسالة من الأخت عذراء الموسوي من العراق عبر الواتساب، تقول: تحية لكادر عالم المرأة ولأختنا شيماء، وتحية لك الأخت عذراء الموسوي. بما يخص المحور أقول: حقا إن التفقه بالدين هو مهم، لما له من أحكام تعلمنا ماذا يريد منا الدين ويعرفنا ما هو المباح وما هو المحظور، لذلك معرفته مهمة لكل فرد وبالخصوص المرأة، لأنها مربية الأجيال أولا، فيتعلم منها طفلها، فأحيانا تكون لها معرفة بأمور الفقه والدين، وسوف يكون له تأثير إيجابي بكل شيء حتى في حياتها الزوجية والأسرية. إذا تفقهت بدينها فستسير نحو النجاح الأسري الذي يرسخ مفهوم الاحترام والالتزام بأوامر الدين، وتكون إنسانة صادقة ومتمكنة أخلاقيا وتربويا، فتصبح امرأة ذات شخصية قوية ومتزنة. شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه الرسالة. وينضم إلينا مرة أخرى سماحة الشيخ مازن البوعيجي، الباحث الإسلامي من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم.
نعم، أرحب بكم في هذا اللقاء مرة أخرى، وأقول: ما هو دور الفقه في حياة النساء، وكيف يمكن إقناع المرأة بضرورة تعلم المسائل الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه القضية طبعا هي قضية كبيرة وشائكة بصراحة، لكن الفقه هو الدستور العملي والطريق المختصر لبلوغ الإنسان أهداف السماء. إذ لا يمكن عيش الحياة دون تلك القوانين التي فيها سلامة الإنسان من الآفات المعنوية الضارة، والتي تورث بعدا عن محط الفيض والتوفيق. لأن بالتالي الفقه هو نظام تشريعي كامل ومعصوم قام عليه رسول منتخب من قبل الله تبارك وتعالى وعترة منتخبة هم الأعرف على الإطلاق ما يسعد الإنسان ويرتقي به نحو الكمال. ولعل الآيات صريحة في رسم خارطة توزيع المهام والواجبات على الرجل والمرأة دون أن ننقص دون نقص أو تمايز. فالآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية المباركة التي وزعت هذا الدور العظيم الذي يصلح أن يكون حجة للمرأة على الرجل وحجة للرجل على المرأة. وهذه شمولية رائعة لا تشمل الفقه فقط وإنما هي تساوي بين هذين النوعين المفترق أن يخوضا معترك الحياة وفق ما رسمته الشريعة من أطر شرعية تعتمد على الفقه بدرجة كبيرة. هذا الدور يجب أن نرغب فيه المرأة بآلاف الطرق ونبتكر كل يوم طريق من أجل أن نوصل هذا الفقه وهذه التعاليم التي وردت عن العترة المطهرة إلى هذه المرأة بطريق طوعي تستطيع أن يتناغم معها ويرسم لها حياة طيبة وحياة مطمئنة خالية من الشيطان وخالية من الملذات وخالية من المكائد التي يزرعها الاستكبار في إعلامه المسموم.
نعم. طيب ما هي الأضرار التي تلحق بالمرأة إن لم تتعلم الأمور الفقهية التي تحتاج إليها في حياتها؟
المرأة اليوم واليوم تحديدا هذه التي ينافسنا عليها الغرب الكافر والجاهل بشريعة السماء، خاصة المرأة المسلمة التي لا زالت لم تقع للآن بشكل كامل في قبضة الإعلام الاستكباري ومؤسسات الموضة أو مؤسسات الحرب الناعمة. علما إننا نعترف بالخروقات التي وقعت، هاي الخروقات اللي احنا نشاهدها يوميا لعله عندما نعمل سيرش أو جولة في عالم النت نشاهد هذه الخروقات التي وقعت جراء ركوبنا موجات التطور والحداثة الخداعة من خلال فتح المجال لاقتناء مثل الأجهزة الذكية والتجوال الغير مقنن في ساحة من المشوقات المثيرة والشهوات التي أعدت لتكون مصائد وكمائن لغرب المرأة ومنها تسلب كل ذلك الألق والجمال الذي أراده لها الله سبحانه وتعالى. فالأضرار كبيرة وكثيرة جدا ما لم تأوي إلى كهف حصين، ما لم تتعلق بحبل الله سبحانه وتعالى المتين، ما لم تركب هذه القافلة قافلة زينب عليه السلام، قافلة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه على قافلة المؤمنات الرساليات التي وضعنا بصمة على جبين الخلود عندما تمسكنا بحبل الله سبحانه وتعالى، عندما تمسكنا بعترة محمد وآل محمد. فلا سبيل ولا نجاة لأي امرأة ولا سبيل ولا نجاة لأي رجل شاب وغير ما لم يتمسك بالعترة التي هي ضمانة وضمانة جدا لسلامة الإنسان في دنياه وفي آخرته.
طيب سماحة الشيخ، يعني هل مناهج الفقه لم تعد تفي بحاجات المرأة والأسرة ومستجدات الحياة، أم أن تدريس هذه المادة لم يعد يخرج عن الإطار النظري فقط؟ يعني أين ترون الإشكالية؟
يعني بصراحة هذا الموضوع هو من أعقد الإشكاليات اليوم.
نعم.
يعني ولعل أنا قبل قليل كنت أتكلم مع بعض أخوة معي هناك نقاش محتدم حول قضية من القضايا فيها ظهور فيها نساء متدينات محجبات ولعله لابسات الكمامات يؤذن انشودة من الانشودات، وهناك زعيف من بعض فلان وفلان. أنا أقول شريكنا في هذه المعركة الحرب الناعمة.
نعم.
الحرب التي تحاول أضعاف تمسك المرأة بنهجها القويم، لكن كل ما يقدم اليوم لم يكن كافيا بالقدر الذي يردع الإعلام الاستكباري المشوه ويطيح في عبر تنازل المرأة عماد الأسرة عن شرعها والأسوة. وهذا بصراحة ما يتطلب طوارئ، وهذا ما يتطلب على طول الخط التحديد والتحديد في استعداد المرأة لمثل هذه المخططات كما تحدث الحاسبة الإلكترونية نفسها عبر مبادات الفيروسات والبرمجيات الضارة. والتوقف عن إدامة ثقافة المرأة، وعي المرأة يسبب خسارة كبيرة وكارثة للمجتمع، خاصة ونحن نشاهد نساء عربيات مسلمات اليوم لديهن مع شديد الأسف وعذرا من المستمع الكريم لديهن منصات بالصوتي والصورة والعنوان ورقم التليفون لتعليم المسائل المنحرفة بالعلاقة الخاصة، ولديهم مشاهدات في الملايين ومثلها تحقيقات في الملايين ومثلها مشاركات في الملايين، وهذا استطلاع مخيف يخبرنا بضرورة العمل الإبداعي المستمر كما فعل الفن في دولة الفقيه وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ينقذ الطفولة من متاهة ضياع بوصلتهم اتجاه الإمام المهدي عبر نشيد سلام فرمندا الذي رمم النفوس الصغيرة وأمجد القلوب المحزنة واليائسة للكبار.
نعم، إذن سماحة الشيخ، ما هي الحدود الفقهية التي يجب أن تتعلمها المرأة؟
هذا نحن بينا في الآية الكريمة أنه عندما أطلقت السماء وعندما أراد الله سبحانه وتعالى لهذين النوعين الرجل والمرأة لم يحدد العلم بمساحة معينة.
نعم.
وإنما أطلق يد المرأة ويد الرجل على حد سواء، لا حدود لهذا الأمر، فمساحة التعلم وتزود للعلوم لا يقف الشرع أمامها. ومن هنا وجدنا الكثيرات بلغنا مدارس من العلم ودرجات كبيرة جدا، منها رتبة الاجتهاد ومنها رتبة التفسير والفلسفة وعلم الكلام وحتى العلوم في الميادين الإنسانية والثقافية. فالمرأة اليوم تشغل حيزا كبيرا في الحياة. أما المختصر للمرأة في الجانب الفقهي فهي حدود المسائل لا أقلها الفقهية الابتلائية ذات المساس اليومي والضروري في إدارة شؤونها وإسرتها لتنجو من الإشكالات والمآزق الشرعية التي هي بصراحة صمام عمان تعتمد عليها الحياة الصحية فكريا واجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا.
نعم، يعني هل التفقه في الدين هي مسؤولية الأسر أم المدارس أم هو مسؤولية المجتمع عموما أم الأمر شخصي برأيكم؟
نعم، المسؤولية بصراحة هي مسؤولية الدولة وهي مسؤولية الأمة وهي مسؤولية المرجعية، مسؤولية المؤسسات، المسؤولية مشتركة بين الجميع ولا يستثنى جماعة دون أخرى.
نعم.
يعني إذا كانت الحكومة على سبيل الفرض في بعض البلدان اليوم الموجودة الحكومة ليست بحكومة متدينة، إنما تجر ببرامجها التلفزيونية والإذاعية وفتح المجال مثلا لعالم النت للمواقع الإباحية، هذه التي بيدها قضايا كثيرة هي التي تحاول أن تربي الأمة على نمط هي تختاره. لماذا؟ لأن مجتمعها يذهب بهذا الاتجاه، فبالتالي لا نستطيع أن نربي مجتمعا ما لم تكن هذه الجماعات متفقة على أن نختار لهذه المرأة دورا رساليا كبيرا. أما على المستوى الشخصي أنا كيف يبدأ المستوى الشخصي؟ وهو يبدأ من الطفولة، وهو يبدأ من المراهقة، ما لم أضعه أنا الأسرة، أنا الأب، أنا الأم، أنا المدرسة، أنا الحوزة، أنا أضعه على الطريق الصحيح. ما لم أضعه على الطريق الصحيح وأرجع إلى أنشود السلام فرمنت وأبين له أن العلاقة مع صاحب العصر والزمان تكمن في هذا الشوق، تكمن في هذه المشاعر الرفاقة، إذا لم أضعه في هذا الجانب سوف يبادر إلي العدو والسفارة تضعه على منهاج أغنية عشبيد الأسف أقولها على منهاج أغنية منشورة في العراق وهي يعني تكاد أن تكون نار في الهشيم صمون 10 بلف، وهذه إنما هي الثقافة البائسة وثقافة السفارة وما تريده المؤسسة التي لم تخضع إلى الشرع ولم تخضع إلى المرجعية. إذن المسؤولية مشتركة بين الكل، والجانب الشخصي والأسرة عليها الاعتماد الكلي في ذلك.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
الشكر لله سبحانه وتعالى، الله يحفظكم
دائما
إن شاء الله.
العنصر الضامن لخلود الشيء. الشريعة واستمرارها باستمرار الزمان، ووظيفة الفقيه استنباط الحكم الشرعي بصورة تنظيمية كاملة في ضوء الكتاب المجيد والسنة الشريفة، لتكون حياة الفرد والمجتمع حياة عصرية مطابقة للشروط العصرية الصحيحة والشرعية المطابقة لأمر الله تعالى في الشريعة. وبما أن المرأة هي نصف المجتمع وهي المربية للأجيال، فلا بد لها من أن تتعلم العلوم الفقهية والتي هي ضرورية جدا لكل امرأة في أي موقع كانت، فهي قبل كل شيء مأمورة بإصلاح نفسها على المستوى المعرفي العقائدي والقلبي الأخلاقي والمسلكي الفقهي، وهذا ما لا تستغنى عنه أي امرأة في أي موقع كانت. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. هدى الرحمة البحرين.
ورحمة الله وبركاته. إن الفقه يحتل موقعا مصيريا في الحياة لأي مجتمع إسلامي، فالكتاب والسنة قد أمر به لمتابعة المستجدات بما فيه صالح المجتمع وبالتالي مصلحة الإنسان نفسه، فالمرأة عليها أن تهتم تعلم الفقه لتطور نفسها ثم أسلوبها في تربية الأبناء وتنظيم علاقاتها الاجتماعية والأسرية، وأيضا تعلم أبنائها تنظيم العلاقات، لأن الفقه هو المظهر لكمال الإسلام في تنظيم العلاقة بين الإنسان والخالق وبين الإنسان وأخيه المسلم والإنسان والمجتمع. فالمرأة كونها مربية للأجيال عليها أن تتفقه في الأمور وتقوم بتوازن دورها الأساسي في البيئة المحيطة على أساس الفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي من البحرين معكم.
نعم، شكرا جزيلا للأختين المستمعتين الكريمتين هدى الرحمة من البحرين وكذلك أم علي من البحرين. أما الآن وصلتنا رسائل عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أرسل إلينا برسالة صوتية لنستمع لها.
تحية لكم جميعا. يجب على المرأة أن تعرف بفقه الدين، لأن المعرفة بالفقه يدلها على العمل الشيء الصحيح وتجنب الخطأ، هذا ليكون لإرضاء الله ورسوله، وتعلم أطفالها على نهج الدين المستقيم من أخلاق وتأدية للشعائر الدينية. وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أما الأخ يحيى أحمد الفضلي من محافظة دمار من اليمن فأرسل إلينا برسالة طويلة جدا، سوف نختصر هذه الرسالة. يقول: الخطاب القرآني خطاب عام وشامل يشمل جميع المؤمنين سواء كان رجالا ونساء كبارا وصغارا، يحث الجميع على طلب العلم فرضا. فقال الله تعالى في آيته الكريمة: وقل ربي زدني علما، من سورة طه. وكذلك يقول في سورة الرحمن خلق بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يقول أيضا إن الملائكة لتحف طالب العلم بأجنحتها رضاء لما يصنع، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخذ العلم لا يقتصر في مجال معين ولا ينحصر في شخص بعينه ولا في فئة أو جماعة وإلى آخره، فمن حق الجميع أن يتعلم، فكلما توسعت وانتشرت قاعدة التعليم كلما ازداد الناس وعيا ومعرفة والعكس. لذا لا يمكن لأي إنسان القيام بأي عمل دون علم، ولا يمكن له ممارسة أي مهنة أو حرفة دون أن يعرف عنها شيء. أساس الحياة قائم على العلم، حتى النطق ولو لم يقرأ ويكتب لابد له من تعلم النطق، ويعلم ما حوله ويميز فيما بينهما. العلم يعلو بيوتا لا أساس لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف. يقول هذا ما عندي وشكرا لكم. شكرا جزيلا للأخ يحيى أحمد الفضلي، وكذلك نعتذر لك من عدم قراءة الرسالة لأنها مطولة ووقت البرنامج ضيق. أما الأخ علي بشار من العراق يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على برامجكم القيمة، جعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتكم، سلامي إلى جميع الأساتذة في الإذاعة العربية من طهران وأسألكم الدعاء. ويقول في النهاية: شكرا لكم، جعلكم الله من المتفقهين بالدين. شكرا للأخ علي بشار من العراق. طبعا في ختام هذا اللقاء أقول لكم إن تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلم أمور دينها، فهو واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله فيما لها وعليها. فيجب على النساء أن تدرك أن للفقه حاجة ملحة أشد من جرعة الماء عند الظمأ. وفي النهاية أقول طبعا موضوع اللقاء القادم لعالم المرأة: من هي الزوجة المادية؟ وحتى هذا اللقاء استودعكم الله وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.